بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو جمع ما فسره ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو المعروف ببدائع التفسير. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله: قوله تعالى: وقالوا لن ترجعنا الى ايام معدوده قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون. قال ابن القيم رحمه الله: هذه المخالفه علاج بتصحيح العوام وتقديم هذه المخالفه بين امرين ولابد من واحد منهما، وقد تعلمه الله سلطان حديما فلزم ثبوت الاخر. فإن قولنا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة خبر عن غيب لا يعلم إلا بالوحي، فإما أن يكون قولا على الله بلا علم فيكون كاذبا، وإما أن يكون مستندا إلى وحي من الله وعهد عهده إلى المخبر.
وهذا عهد إلى المخبر. وهذا منتف قطعا، فتعين أن يكون خبرا كاذبا، قائله كاذب على الله تعالى. فانظر يا أخواني إلى رد الباطل من كتاب الله عز وجل، بغض النظر عن أمور أخرى، فإن الأقوال الباطلة ترد بالعلم. هؤلاء قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدود. لن تمسنا النار، هذا إخبار بالغيب. هذا الإخبار بالغيب إن لم يكن عليه دليل فهو كذب. فإما أن يكون قد أخبرك وحي وهذا كذب لأن الله ما أخبر بهذا، وإما أن يكون قولا على الله عز وجل بلا علم، إما أن يكون قولا على الله بلا علم، أو يكون هذا بوحي وعهد عهده الله عز وجل إليك، وهذا كله منتفي. فإذا لم يكن بوحي ولا بعهد بقي أن يكون كذبا على الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال سبحانه: أم تقولون على الله ما لا تعلمون. وقال سبحانه في آية أخرى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هاتوا الدليل على أنكم ستبقون أياما معدودة، لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. ما الدليل؟ فدل هذا على أن الأقوال لا بد من مطالبة أصحابها بدليل، وكل واحد يدعي دعوة لا بد فيها من دليل. ولهذا أمور الغيب بالذات مبناها على الدليل. من هنا تكلم أهل السنة الجماعة في معاني صفات الله عز وجل وأسمائه، لكن ما تكلموا في الكيفيات، لأن الكيفية لا دليل عليها عندنا. ما جاءنا لا في كتاب ولا في سنة ولا لله عز وجل مماثل نلحق المثيل بمثيله ولا النظير بنظيره، فلهذا نتوقف في الكيف، أما المعنى نتكلم فيه. نعم. الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الأصول الستة ذكر من الأصول الستة أصلا مهما جدا. طبعا الأصل الأول التوحيد، الأصل الثاني الاجتماع، الأصل الثالث الالتفاف حول ولاة الأمور وعدم الخروج عليهم، الأصل الرابع العلم والعلماء والفقه والفقهاء. من هو العالم؟ وقال في هذا النقطة ودل على أن تقرأ خبر بني إسرائيل من سورة البقرة، من أول: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم. قصة بني إسرائيل هي قصة العلماء مع العلم. من العلماء وما العلم؟ هي هذه القصة التي حاصلها أن هؤلاء يكتمون ويلبسون، فهم يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق. لهذا آفة العلماء من هاتين: إما كتمان وإما تلبيس. إما كتمان وإما تلبيس، فلا تأتي الآفة إلا من هذا، يا يكتم علما يا يلبس، يأتي بحق مع باطل ويدمج الاثنين ويصدر منهجا جديدا. تظن أنت نوع الحق، ليه؟ لأنه عنده حديث من البخاري، عنده حديث من مسلم، عنده عبارة لشيخ الإسلام، لكن ما موردها ما موضعها؟ فلهذا قال سبحانه: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. ما تشابه منين؟ من القرآن. إذن هو عنده استدلال من القرآن، لكن استدلاله لماذا؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. لهذا قال بعض السلف: فمن كان فيه ضلال من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن كان فيه ضلال من عبادنا ففيه شبه من النصارى. فإذا أردت أن تقرأ العالم إذا انحرف فاقرأ هذه القصة من أول يا بني إسرائيل. فدل محمد بن عبد الوهاب على هذا. الأصل الخامس ما تعلق بأولياء الله، الفارق بين أولياء الله وأولياء الشيطان. دل هذا على أن من الأصول التي ينبغي العناية بها معرفة صفات العلماء، الصفات المحمودة في الكتاب والسنة وما عكسها، وصفات الأولياء الصالحين بحق وما عكسها. فما عكس الأولياء الصالحين إلا أولياء الشيطان، ولا عكس العلماء الربانيين إلا الضلال والمنحرفون. يبقى ده أصل. والأصل السادس وهو رد الحق بدعوى أنه لا يعرف الكتاب والسنة إلا الخواص. أين الشروط؟ أنت مجتهد، أنت عندك، أنت عندك. وهذا مطلوب صحيح أن يكون المتكلم في العلم عالم، لكنهم وضعوا شروطا ليست في أحد من البشر حتى يكمموا الأفواه ويبقى هم الذين يتكلمون. ليس القصد هو تحرير العلم وتحرير الكلام وتحرير الاجتهاد وتحرير كذا ولا يتكلم في العلم الأهل، لا، هم قصدوا أنت من أنت لا تتكلم. وهذه آفة أيضا جعلت عند البعض، لما تأتي أنت بعبارات العلماء لك العلماء يقولون، لكن أنت ما تقولش. طيب أنت تنقل كلام العلماء، فهذه أصول ستة لابد منها: معرفة التوحيد، معرفة الاجتماع، توحيد، توحيد الألوهية، هذا التركيز الأول، ولا من هذا الربوبية والأسماء والصفات، لكن التركيز الخاص، ثم الاجتماع وضد الحزبية والفرقة، التوحيد وضد الشرك، الاجتماع وضد الحزبية، ثم الثالث الاجتماع الخاص حول ولاة الأمور وضد الخروج عليهم، ثم الرابع العلماء من هم؟ الربانيون الذين يأخذون العلم ويعملون به ويعتمدون على النصوص الشرعية لا يدعون دعاوى كاذبة، ثم الخامس الولاية وأصولها، فالنفس تتحرك في طلب الكرامة والله يريد منها الاستقامة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، ليس الذين أشركوا وكانوا يبجرون. الأصل السادس العناية بالعلم، وأن الإنسان لا يكتم علما طالما أنه مؤهل، لا كما يقال يرد كل العلم بسبب أنك لم تبلغ رتبة الاجتهاد. هذه أصول ستة، هذه الأصول الستة تكتب بماء الذهب، مفترض تكتب على صدر كل واحد ليحفظها جيدا ويضعها في أذنيه لا يتركها أبدا. يبقى لما أجي أتكلم معك في المشايخ اوعى تفكر أن أنت بتسب وأنك أنت الآن بتكلم كلام حاقد وحاسد، لا، لأنه من الأصول التي ينبغي أن نعنى بها العلم والعلماء. ليه يا أخواني؟ لأن العالم ناقل الشريعة، فمن ينقل بحق فيصلح الله عز وجل الأمة، أو ينقل بباطل فيحصل فساد في الأمة. لهذا التركيز على من الشيخ هو من العالم ده تركيز مهم جدا. لازم تتكلم، لابد تتكلم، لكن تتكلم بماذا؟ بحق وعلم وورع، ولا تتكلم بافتراء. لكن لازم تبقى قضيتنا كده. انت رايح تطلب علم عند مين؟ لماذا عند فلان وليس عند فلان؟ لازم ده سؤال تعد له جوابا، مش واحد رايح مثلا يدرس عند صوفي تقول والله اصلا ما حبيتش اصده، انا ما حبيتش ما ادري ايه، انا كده خلاص يروح مش مشكله، المهم ان احنا بعد ذلك كانوا بين له الحق. لا، من الذي تلقى عنه العلم؟ وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم. انت ان تركت الان احلت على شيطان يجادل في الحق. يا اخواني انتبهوا، بارك الله فيكم. المشكله يا اخواني المشكلة عدم سماع العلم. ولهذا لما قلت لآخر كان يناقشني قبل الظهر قلت له أنت لا تلوم إخوة درسوا مثلا 400 كتاب في السنة وعالت الحساسية يعني في السنة عندهم وكيته وكيته وكيته. لما يجي واحد مثلا يهجر ولا يشتد على صاحب بدعة لا تأتي أنت تلومه، إنما فعلا الناس تظن المسألة هي مسألة مجلس عرفي يعني عيب أنت كان ينبغي تبقى شاهم تقف مع فلان وعيب تطرق جارك ودي برضو جيرة ملوش علاقة بالسنة وبدعة، ما له علاقة، لأن كيف تغذي شجرة السنة إلا بماء السنة؟ كيف تغذيها إلا بماء السنة وتعاهدها شيئا بعد شيئا فشيئا؟ فالشاهد أصل العلم والعلماء أصل مهم جدا كأصل أولياء الله وأولياء الرحمن، والأصلان حاصلهما نفي الزيف والغش والتلبيس الداخل على العلماء والأولياء. إذا من أصول دعوتك لابد المنبر هذا يشهد من العلماء، لازم تصل الناس من هو العالم، لابد أصل عن منبرك هذا من هو الولي. من هو الولي ضرب لكل أدعياء الولاية ممن يدعونها فيحصل الشرك بسبب التهاون في هذه المسألة. يعني لابد تعرف هذا من هو العالم، لأن من هو العالم ينبني على ذلك التلقي، من هو الولي ينبني على ذلك الفرق بين المعجزات والكرامات الشرعية وبين الخرافات والأحوال الشيطانية. دايما يا أخواني ديننا قائم على التفريق والتمييز، أخص ما في الدين التميز، صح؟ الآن تختلط، إذا اختلطت الأعراض اختلطت الأنساب فلا يدري الواحد من ابنه. ولهذا من أهم المسائل مسائل الأعراض، حتى نفس النسب. الرجل إذا زنى بامرأة، إذا زنى بامرأة فإن الولد لا ينسب له، حتى لو قال هذا مني فلا ينسب الولد له. ما ندري، تقول أنا متأكد أنها ما زنت إلا معي، نقول التي تفجر معك تفجر مع غيرك، وما يدريك، وما يدريك هذا، وما يدريك. فلا ينسب، لأن اختلاط الأنساب أمر مشين، قد يعيش الإنسان مع ولد ليس ولده. فإذا كان اختلاط الأنساب أمر مشين فكيف باختلاط المناهج؟ لهذا التمييز لابد منه. ولهذا لا تحزن إن أشير إليك، هذا الذي خالف، هذا الذي يسب، هذا الذي يشتم، هذا الكذاب، هذا كذا، هذا المدخلي، هذا المخرجي، هذا 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 إلى آخره. لا تغضب، كويس، خلوهم يشيرون إليك بهذا، ما في مشكلة، أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس طاغوا. لكن إذا كنت على صواب، إذا كنت على منهج صحيح سديد. فقصة العلماء هي يا بني إسرائيل، لأن هؤلاء عرفوا بالعلم لكن كتموا ولبسوا. الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ما تقول في عبد الله بن سلام؟ يا رسول الله لا تخبرهم عن إسلامي، فإن اليهود قوم بهت فجاء بهم. الحديث عند البخاري. ما تقول في عبد الله بن سلام؟ لا، وخيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. طيب عبد الله بن سلام يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فمن عبد الله بن سلام؟ ترجم يلا، من عبد الله بن سلام؟ فارس الميدان؟ لا، المبتدع الضال في كل زمان وأمان. وسوف تنبئكم الأيام عن خارجيته، إنه خارجي، سوف تنبئكم الأيام عن خارجيته. وفارس الميدان سوف تنبئكم الأيام عن خارجيته، خارجي، أرأيتم خارجيا يكون فارس الميدان؟ فمن عبد الله بن سلام في موقف واحد لم تزل الأقدام، من عبد الله بن سلام؟ خيرنا ابن خيرنا. من عبد الله بن سلام؟ شرنا وابن شرنا. يا الله، ما الذي حصل؟ خيرنا ابن خيرنا، شرنا وابن شرنا. هذه خاصة يهودية، هذا أصل يهودي، سبحان الله. نعم، إذن هي قصة العلماء.
قال الذي حجج من الله احتج به على اهل الكتاب، فانه قد اخذ عليهم الميثاق الا يقتل بعضهم بعضا ولا يجنن عن ديارهم وان يفتي بعضهم بعضا من الاثم. فهذه ثلاثه امور قالتهما يا عبد الله.
واحد لا يقتل بعضهم بعضا، اثنين لا يجري عن دياره ولا تخرج أنفسكم من دياركم، اثنين أن يفدي بعضهم بعضا من الأسر. نعم. ويأتوكم أسارى تفادوهم. يعني جمع عند فداء الأسارى امتثلوا، جمع عند القتل وإخراج من ديار لم يمتثلوا، فخالفوا أمرين وامتثلوا إيه أمر. فإن كنتم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ أنت سلفي ما شاء الله في القدر، لماذا لا تكون سلفيا في الإمامة؟ أنت سلفي في الأسماء والصفات، لماذا لا تكون سلفيا في الصحابة؟ نعم.
والأصل ببعض الكتاب يوجب عليكم الأصل بجميع، فكيف تكفرون ببعض الكتاب وتؤمنون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا شيء في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى شيء العذاب، والله بغافل عما يعملون. وقد سمى الله سبحانه وتعالى عن عمل ببعض كتابه وترك العمل ببعضه مؤمنا بما عمل به وكافرا بما ترك العمل به.
فهذه من خصال العلماء المذمومين، من خصال الدعاة المطرودين عن الاتباع، أنه يؤمن بالشيء ويكفر بآخر. مرة يقول لك كتاب وسنة فهم سلف الأمة، ومرة يقول لك قال المشايخ. هو قال المشايخ ولا قال الله ورسوله بفهم السلف؟ لأن أنت بالأمس ترد على منحرفين في استدلالهم بمشايخهم هم، لماذا جاز لك أن تستدل بمشايخك في خلاف الحق ولم تجوز لغيرك أن تستدل بمشايخته في خلاف الحق؟ لماذا؟ يبقى لا تؤمن ببعض الكتاب وتكفر ببعض، اجعل خطك دائما. لماذا هذا معصية في بعض المواضع وطاعة في أخرى؟ لماذا هذا السنة في بعض المواضع وبدعة في أخرى؟ اجعل لنفسك، اخطط لنفسك خطا واحدا قائما على اتباع الكتاب والسنة. نعم. فدل هذا على أنه من ضلال العالم أن يفرق بين المتماثلين وأن يجمع بين المتناقضين، أن يفرق بين المتماثلين وأن يجمع بين المتناقضين. واحد يقول أنا ما أتكلم في أحد، يتكلم فيه أنا ما أتكلم في أحد. طيب في موضع آخر يقول هذا القرضاوي الذي اجتمع عليه جربان، جرب الأزهر وجرب الإخوان، هذا تكلم في كم واحد يا أخوان؟ اللي بتقول أنا لا أتكلم في أحد، الذي يقول أنا لا أتكلم في أحد، والذين يتكلمون في أعراض الناس. وأنا ذهبت إلى أوروبا فإذا لقينا أول أمر فلان وفلان وفلان، فلان يتكلم فلان ومسكين أعراض الناس، وتجد الواحد ما أدري ويتكلم في أعراض الناس. طيب القرضاوي ما قيل ضال؟ القرضاوي ضال، هذا كلام في القرضاوي نفسه، لكن القرضاوي اجتمع عليه جربان. وانتم تعرفون ما حكم الأجرب؟ ما حكم الأجرب؟ معروف الأجرب هذا معدي لا تقتربوا منه. إذن هو أجرب لكن ليس جربا واحدا، بل اجتمع عليه جربان، والجربان أمتان، ليس شخصان، ليس شخصين، أمتان. جرب الأزهر، وكم عدد الأزهرين؟ وجرب الإخوان، وكم عدد الإخوان؟ فهذا كلام في أعراض الناس يا فضيلة الشيخ، بل في أمتين، في كل الأزهريين وكل الإخوان. طبعا انت تقول انا تكلمت بحق، نقول وغيرك تكلم بحق. يبقى المساله ليست هي في ان يتكلم واحد واحد، وانما المقبول ان يتكلم واحد بحق والمردود ان يتكلم بباطل. يبقى الموضع هو ما هو الذي ينبغي تحريره؟ ما هو؟ ان فلان تكلم بباطل، ليس ان فلان تكلم، لانك تكلمت. الامر الثاني، هل لا يوجد رجل في الأزهر يحمد؟ احنا عندنا نصف الإخوة الأزهريين، الشيخ كامل وعظ في الأزهر، الشيخ كامل اللي جالس هو، لو ما عندنا في الأزهر إلا الشيخ كامل المستثنى، يبقى كان ينبغي تقول إلا الشيخ كامل، إلا من رحم الله. طب انت عممت، فلما يجي واحد يقول كل المشايخ دول ضلال يبقى لا يلام. فإن قلت لما تعمم يا أخي، نقول ولما لم تعمم ولما عممت أنت، يبقى نفس المسألة. فأنت عممت، وتعميم معروف يرده الواقع، يرده الواقع. في الأزهريين فيهم المقبول وفيهم المردود، فيهم الإخوة على السنة وفيهم غير ذلك. يبقى أنت عممت، يبقى أنت تكلمت في أمتين وعممت ولم تقتصر على الطعن في شخص واحد. فإن قالوا يا شيخ لا، هذا ليس من العلماء أصلا القرضاوي، وعند أتباعه أنت لست من العلماء، فهل المقياس هو العالم عند فلان أو علان؟ يبقى بهذا أنت استأصلت قاعدتك. اليوم أنت بتقول أنا ما تكلمش في حد، طب أنت تكلمت في كم واحد؟ ليه؟ لما جاء الكلام فيك أردت أن تبرئ نفسك فقلت أنا لا أتكلم في أحد، مع أن هذا كلام في أحد، هذا كلام في أحد. الآخر قال الرسول فاشل، يا فاشل يا أفشل أهل الأرض. طيب في موضع آخر أنا إن أعصوا الله في فإن أطيع الله فيهم وإن متصدق بعرضي. طب ولماذا لم يشمل التصدق بالعرض هؤلاء؟ لماذا تحكم عليه بهذا؟ إن قلت لأن هذا استوجب الرد لأنه كان على باطل، قلنا أيضا وغيره استوجب الرد لأنه كان على الباطل. يبقى لما يؤصلوا للناس مسألة أنه مع عدم الردود وكذا، هذا إنما يريد هو أن يحفظ نفسه، أما هو نفسه قد تكلم، ما في أحد إلا وتكلم، ما في أحد إلا وتكلم، لكن إما أن يكون متكلم بحق أو متكلم بباطل. فعلى ما نؤمن بالبعض ونكفر بالبعض؟ واحد مثلا يقول فلان لا تجلس عنده لأن هذا يمسخ طلابه، اللغة وما اللغة والفتحة والضمة وكذا، ثم هو في كتفه من يلحن في اللغة في كل كلمة وفي كل عبارة وجملة. لماذا لا يحذر من هذا ويحذر من هذا؟ لأنه يحذر من هذا للضمة، حذر من هذا بالضمة والفتحة، ولم يحذر من هذا بما هو أكثر من ذلك. إن كان هذا معيبا فليكن على الجميع، وإن كان هذا مقبولا فليكن للجميع. فهذا من أصول ماذا؟ من أصول العالم إذا افتتن، ومن أصول العالم إذا انحرف. يكون الكلام في بعض الولاة منهج خوارج، وفي بعض الولاة ليس من منهج الخوارج، اهتز الأصل عندك. نعم. سبحان الله سبحان الله. نعم.
فترد ما قال هواك وتقبل ما وافق هواك، فهذا الاجتهاد والذي قبله من احتمال الخصم لا جواز له عليهما بتة. فإن الأخذ ببعض الكتاب يوجب الأخذ بجميعه،
وإتمام
بعض شرائعه يوجب الالتزام جميعه، ولا يجوز أن تكون الشرائع تابعة للشهوات. لو كان الشر تابعا للهوى والشهوة لكان في اتباع ما يغني عنه، وكان الشهوة كل أحد وهواه شرعا له، ولو اتبع المرء هواءه لفسد السماوات والأرض وما فيه.
الله أكبر. إخواني بالله عليكم أخبرون عن معدن هذا الكلام، أخبرون بالله عليكم، سبحان الله العظيم. والله هذا كلام يكتب بما إذا إحنا خلصنا الذهب على فكرة على وجه الأرض، خلاص إحنا الآن يعني في طبقات السبع أنهيناها، وأظن الآن يعني انتقلنا إلى مادة أخرى غير الذهب أنفس. صحيح. ولهذا فعلا صدق ابن عبد الوهاب قصة العلماء، خذها من أول يا بني إسرائيل قصة العلماء. شوف ماذا يقول هنا العلامة ابن القيم رحمه، كلاما يكتب بماء الذهب، يقول فهذا هو الذي تسميه النظار والفقهاء التشهي والتحكم. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم، فكلما جاءكم داعية بما لا تهوى أنفسكم، استكبرتم وتركتم وأعرضتم عما جاء به، ففريقا كذبتم وفريقا تقتلوا، والسبب مخالفة الهوى. فصار عندنا بمجموع الآيتين آفتان، والآفتين آفتان والآفتين ها آفتان ليه؟ فين الخبر؟ عندنا. أحسنت. الخبر هذا متعلق بخبر محذوف. شبه جملة متعلق بخبر محذوف مستقر يعني. فصار عندنا من مجموع الآيتين يا أخواني آفتة الأولى آفة الإيمان بالبعض والكفر بالبعض. فإن من لازم الإيمان بالحق في هذه الجزئية أن تؤمن بالحق في كل جزئية، لأن قاعدة الحق واحدة. الأمر الثاني آفة أخرى، ما هي الآفة الأخرى؟ أنك لا تقبل إلا ما وافق هواك. فتارة منهج السلف والإجماعات والإمام الشافعي والإمام مالك، وتارة شيخ الإسلام وخالف الفقهاء الأربعة وخالف الإجماع مثلا، يعني تارة أنت مع شيخ الإسلام وتقول قال شيخ الإسلام، وتارة تقول وهل سبق شيخ الإسلام أحد، تارة ترفض شيخ الإسلام وتقبل الشيخ فلان، تقول من سبق شيخ الإسلام، حتى إذا جاء القول من شيخك أنت تقول شيخي أفتى بكذا. تارة تقول ابن باز والعثيمين لا يفهمون الواقع فليفتون في واقعنا، وتارة تحمل فتاوى ابن العثيمين وابن باز إلى الواقع، فلماذا صار ابن العثيمين وابن باز يفهمون الواقع اليوم؟ بالأمس كانوا لا يفهمون الواقع، واليوم أنت صار يفهمون الواقع، لأنه جاء بما تهوى أنفسكم. آفتان عظيمتان، آفتان عظيمتان. بالأمس كان إجماع ولاية المرأة، الإجماع على عدم ولاية المرأة، اليوم من مرونة الشريعة ولاية المرأة، من مرونة الشريعة. بالأمس الإخوان رجال مرحلة، اليوم الإخوان المبتدعة الضلال. فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم، لا حجة. فيقول أحدهم لصاحبه لا حجة لك على ما ادعيت سوى التشهي والتحكم الباطل، فإن جاءك ما لا تشتهي دفعت ورددت، وإن كان القول موافقا لما تهواه وتشتهيه إما من تقليد من تعظمه أو موافقة ما تريده قبلته وأجزته طالما جاء من الشيخ الفلان خلاص. ولهذا يا أخواني انزلوا الميدان، كلنا ننزل الميدان، ويصبح نزول الميدان فرضا واجبا. 29/7 نزل 5 مليون سلفي بشهادة هؤلاء، إن كانوا كذبة فهم القائلون 5 مليون، إن إحنا طبعا لا نعتقد حتى بلغ 0.5 مليون، لكن إن كانوا كذبة فهم الكاذبون، وإن كانوا صادقين فهو 5 مليون، 5 مليون سلفا. حتى لو مش 5 مليون سلفي واقعا فهو 5 مليون حكما، كالذين قتلوا عيسى، هم ما قتلوه حقا ولا قتلوه خيرا لكن قتلوه حكما، والعبرة بما تقوله. يعني أنت الآن نزلت 5 مليون حكما، وإن لم يكن 5 مليون إيه واقعا، فإن الذين قتلوا من ألقى الله الشبه عليه في عيسى هم قتلت عيسى، وسيحاسبهم الله عنده قتلت عيسى، وإن لم يقتلوا عيسى حقيقة هي 5 مليون، هي محسوبة عليه 5 مليون، هي خلاص حسبت، إن لم تكن واقعا فحكما. هم 5 مليون، 5 مليون سلفي نزلوا، 5 مليون سلفي. ليه 5 مليون؟ لأننا جئنا إلى ميدان التحرير اليوم، لأنه أصبح قبلة الأحرار في العالم، قبلة الإيه؟ الأحرار في العالم. طيب قبل النزول الميدان مع الأيام الأولى انزل الميدان، لا لم يأتي الخبر من مشايخنا، فلما جاء الخبر من المشايخ انزل الميدان، ارجع عن الميدان، أيد الإخوان، ارجع عن تأيد الإخوان، قف مع الإخوان ولو الدم للركب. قال أحمد فريد لا تقف مع الإخوان ولو صار الدم للركب، فهكذا. فكلما جاء الذي يفتي اليوم بأن ولاية المرأة مورد الشريعة، لو أردت أن يفتي لك بالسابق الإجماع على تحريم ذلك لأفتى أن الإجماع على تحريم إيه ذلك. أحد الإخوة قابل بعضهم هنا في المنطقة، ها قابله في معزة إذا ولبس بدلة وجرافطة، طبعا الإخوة لم يروه أبدا ببدلة وجرافطة، ها فجاء إلى بعض الإخوة فعانقه بعنق الآخر، طبعا هو أخ لسه يعني بين بين، وإلا المفترض يرده ولا يعانق مثل هذا، لأن هذا رأس، رأس المرشح لحزب النور في هذه المنطقة، رأس مثل هذا لا تقول لي بقى تميل قلبه ولا غير تميل قلبه، هو لا عالم ولا طالب علم أصلا، هو العالم طبعا. المهم فالأخ قبله عانقه وهو يعنقه قال قال صارت قرفطه الى هذه الدركه صارت قرفطه وبدله وكذا وكذا. فقال انا باجلس معك وابين لك فقال البقاء لله. قال له البقاء لله في مين؟ قال له في الميت وفي الحي. في الميت وفي الحي البقاء لله. خلاص بقى قرفطه قرفطه يا فلان بدله يا فلان خلاص حتى السمت حتى السمت. طبعا هيقول لك احنا بننصر الشريعه لان لا سبيل الا نصر الشريعه. طبعا كان زمان ممكن تصدق، اما بعد الجوله والدخول في الاختبار اظنك لا تصدق الان. خلاص لا تصدق بقى مساله فيلم زمان تطبيق الشريعه وتبقى بقى واقف في اللجنه تدافع عن الشريعه. لا، انت تعرف انك بتدافع عن زيد. لا تضحك على الناس اليوم، لا تقول انا ادافع عن الشريعه اليوم. انت اليوم ما تقف في اللجنه، انت اللجنه بطاقتك هويتك الدفاع عن فلان. قابض كام انت؟ قابض كام؟ لكن خلاص بقى لم يقعد بقى فيلم الشريعه وخلاص. ما احنا عرفنا المساله بقى الشريعه وما الشريعه. لا، طنطا اليوم عروسه وعريسها حزب النور. خلاص طنطا عروسه في السيد البدوي، عروسه برضه المؤمن حزب النور ينتصر. فهي عروس وعريسها حزب النور مع وجود السيد البدوي، لان السيد البدوي القضيه ما تهمناش. وتسوق اليوم عروسه وعريسها حزب النور مش مشكله، ابراهيم الدسوقي خالص مش مشكله. فانت قابض كام النهارده؟ قابض كام؟ قابض كام؟ ما تقوليش بقى شريعه، ما احنا دفنينه سوا. قابض كام؟ ما خلاص كان زمان يقال انت جاهل فعلا. يمكن فعلا لو دخلتم وعملتم هتطبقوا الشريعه، لكن اليوم ما عاد يصلح هذا. خلاص ما عاد يصلح هذا، ما عاد يصلح هذا. فلماذا لبست البدله؟ لماذا لبست البدله والجرافته؟ احنا عندنا البدله عندنا البدله ليست حرام. البدله من لباس القوم، ولو لبستها بالدار الشرعيه ما فيش اشكال. احنا لا نحرم البدله على فكره، لكن المشكله هنا مش حكم لبس البدله، المشكله لما لبست البدله؟ لم تكن من لباسك، ليه لبستها؟ انما احنا البدله مش عندنا حرام على فكره خالص. تلبس بدله، تلبس قميص وبنطلون، اللي بس من عاده الناس. المهم الضوابط الشرعيه، لا يحجم العوره، لا ينزل على الكعبين، عادي خالص ما في مشكله. عندنا ما في مشكله، البس بدله، لباس الصومالي لباسهم، السوداني لباسهم، يلف العمه 17 لفه مش مشكله. انت كده عادي، تلقى الواحد الصومالي او الموريتاني ما تعرفش هو لابس ايه بالظبط، داخل ايدك فين وطلعها منين، وماشي كتير كده على بعضه ما تعرفش هو رايح فين وجاي منين. عاده القوم، عاده الناس عادي. لكن انت لماذا لبستها وبالامس لم تلبسها؟ انك لم تغير ثيابك، انما تغيير الثياب كان نتيجه طبيعيه لتغيير منهجك اولا. انت غيرت المنهج اولا. نعم، حلل لحيته. لماذا؟ ليتناسب. ده الدوره هي القادمه. نعم 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 والله انت ما شاء الله النهارده طلعت صراحه، انت الشيخ النهارده. الايه؟ البته في تحريم الجرافته. طب ما تجيبوا النسخه من هذا. احنا عرفنا القول السديد في ان دخول مجلس الشعب يتنافى مع التوحيد. وطبعا تنافى مع التوحيد، كلمه تنافى مع التوحيد تقطع الطريق امام اي رخصه، لان ما يؤخذ بالرخص في مساله يتنافى مع التوحيد هذه ابدا. فده زمان، لكن البته هم اللي خرجوها يعني، هم عن طريقهم. طيب شوفوا لنا دي يا اخوان، شوفوا الاستاذ دي الله يكرمكم، شوف هذه الرساله. نعم، طبعا كلام الشيخ الألباني فيها معروف ان هو يرى من التشبه، وان كنا لا نميل الى هذا، لا نميل الى هذا، نقول هذه خلاف الاول، لكن ليس فيها تشبه، لانها ليست مما يتميز به غير المسلم عن المسلم. يعني احنا ايضا حتى في الجرافطه نرى انها خلاف الاول. احنا دائما نقول في الجرافطه لما نستفتي فيها نقول قله عقل، بس قله عقل يعني ليست حراما، بس حاجه كده يعني انت رابط نفسك ليه؟ يعني قله عقل، لكن حرام لا. الحرام هذه والبدعة لابد من نص، لابد من أدلة واضحة لابد من أدلة واضحة. فالثياب عادي تذبح حال الناس، تلبس بدلة تلبس بدلة، لكن أحب الثياب القميص. الجرافات هذه خلاف الأولى، اللي من جهة العقل غير معقولة المعنى. يعني لماذا تربط نفسك، لماذا تربط نفسك؟ لكن ليس من باب تشبه. لا هو مش محتاج رب، هو بيصاب بعقله. الله المستعان. ثم يقول ابن القيم رحمه الله: وهذا الاحتجاج والذي قبله، اسمع بقى هذا الكلام الطيب يا اخواني، وهذا الاحتجاج والذي قبله مفحمان للخصم لا جواب له عليهما البت، فإن الأخذ ببعض الكتاب يوجب الأخذ بجميعه، لأن المنهج لا يتجزأ والحق لا يتجزأ. ولهذا شيخ الإسلام كان يأخذ من كلام الأشاعرة في الرد على المعتزلة فيرد على الأشاعرة، ويأخذ من كلام المعتزلة في الرد على الجهمية فيرد على المعتزلة. أنتم لماذا أثبتتم الصفات يا معتزلة؟ أثبتتم الأسماء دون الصفات، ورددتم على الجهمية في نفي الأسماء. وأنت يا أشعري لماذا أثبتت سبع صفات ورددت على المعتزلة في هذا؟ إن إثباتك لسبع صفات يوجب إثبات كل الصفات، وإن إثباتك للأسماء يقتضي إثباتك للصفات، فتأخذ بكلام الخصم لترد عليه، طالما أنه عنده إيه؟ أن عنده حق، أن عنده حق. قال: والتزام بعض شرائعه يوجب التزام، يوجب التزام جميعها، ولا يجوز، اسمع بقى الكلام الجميل خاتمة، ولا يجوز أن تكون الشرائع تابعة للشهوات. الله أكبر، الله أكبر. لا يجوز أن تكون الشرائع، الأحكام، المنهج، الحق تابعة للشهوات، تابعة للشهوات. إذ لو كان الشارع، الشرع تابعا للهوى والشهوة لكان في الطباع ما يغني عنه، وكانت وكانت شهوة كل أحد وهواه شرعا له. وهذا فيه الرد عليك حينما تقول شيخنا تكلم بالحق وهذه زلة. نقول شيخك الذي تكلم بالحق وهذه زلة ليست زلة، إنما هو انحراف، لأنه صار ينقض ما كان يقول. وعليه فإن قوله الحق الأول أوجب شدة الرد عليه أكثر مما لو لم ينطق به، فلم يعد نطقه للحق أولا شفيعا له، بل أصبح نطقه للحق أولا مرضيا له. لو لم ينطق بالحق أولا كان يقال ما عرفه قط، لكن حينما نطق بالحق أولا وأصل له ثم عاد ينقض ما أصله خيطا خيضا كالتي نقضت غزلان من بعد قوة أنكاثا، أصبح هذا سببا في ماذا؟ سببا في الحط عليه أكثر مما لو لم يقل الحق أصلا. إذ لو كان الشرع تابعا للهوى والشهوة لكان في الطباع ما يغني عنه، وكانت شهوة كل أحد وهوى شرعا له، ولو اتبع الحق أهواءهم لفتدت السماوات والأرض. الحق لا يتبع هوى أحد، إنما الحق هو الذي وضعه الله، وينبغي أن يتبع هوى كل أحد الحق. ولهذا هوى هدى، فإن تقدم الهدى الهوى كان الهوى محمودا، وإن تقدم الهوى الهدى كان الهوى مذموما، كما قال الشاطبي في كتاب الاعتصام: لابد أن يتقدم الهدى الهوى. الهوى يعني الميل، ليس الهوى الذي هو مذموم في كل موضع، إنما الهوى الميل. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هوى تبعا لما جئت به، وإن كان الحديث في ضعف لكن المعنى صحيح. فإذا كان ميلك منقادا للهدى كان ميلا صحيحا، وإن كان الهدى تابعا لهواك كان هذا مذموما. فأي الكلمتين يتقدم عندك، الهوى أم الهدى؟ إن تقدم الهوى فأنت المذموم، وإن تقدم الهدى فأنت المحمود. فلا تجعل دين الله عز وجل قراطيس تبدي بعضها وتخفي كثيرا منها. نعم. مين؟ لا، التشبه ضابطه عند أهل السنة ما تميزوا به حتى صار علامة عليه، تنظره تقول هذا نصراني، ليس ما يشترك في لباسه المسلم وغير المسلم. خلاص ما احنا قلنا وفرنا الكلام وقلنا الشيخ الألباني لا يرى هذا التشبه، لكن هذا ليس بصحيح. لا هو الشيخ بيلزمه بالتناقض، يعني كيف عمامة تتبع النبي وكيف جرافطة لا تتبع النبي؟ هذا لا يعد تشبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، حديثنا موصول متفق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو جمع ما ورد عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في علوم القرآن. نعم. الله أكبر الله أكبر. ولهذا كان طائفة من أئمة المصنفين للسنن على الأبواب إذا جمعوا فيها أصناف العلم ابتدأوها بأصل العلم والإيمان، كما ابتدأ البخاري صحيحه ببدء الوحي ونزوله، لأن أصل العلم ما هو يا إخواني؟ الوحي. ولا يكون العلم علما شرعيا إلا بالوحي، إما ينزل وحي باللفظ نفسه أو الوحي يقر ما يتكلم به النبي عاد الأمر إلى الوحي. إذن العلم عندنا وحي، العلم عندنا وحي، العلم الشرعي كله هذا وحي، إما وحي مباشر وإما مقاس على ما نزل به الوحي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو اجتهد فيه العلماء، هذا هو الشرع المنزل. فالعلم عندنا عاد إلى الوحي. نعم. فأخبر عن صفة نزول العلم اللي هو كيف يأتيك الوحي في حديث الحارث بن هشام، فكان الوحي عندنا، فكان العلم عندنا مرجعه إلى الوحي، ولذا لا يحل لأحد أن يتكلم إلا بعلم الوحي، وأن تقولوا عليه ما لا تعلمون. ثم أتبع بكتاب الإيمان الذي هو الإقرار بما جاء به، ثم بكتاب العلم الذي هو معرفة ما جاء به، فرتبوا الترتيب الحقيقي، الأول صفة نزول العلم، الثاني الإقرار بالإيمان الذي جاء به، الثالث كتاب العلم الذي هو معرفة ما جاء به. بعد ذلك بدأ البخاري بكتاب الإيه؟ الطهارة، من الوضوء والتيمم وأحكام الحيض وغير ذلك، لكن بدأ بهذا الترتيب الحقيقي. ولهذا البخاري لم يضع مقدمة في صحيح، كأن هذا الترتيب هو قام مقام المقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب بدء الوحي، وقول الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح ونبينا من بعد، فهذا أغنى عن المقدمة. ما يريد البخاري أن يقوله لك في المقدمة بدأه بهذا التبويب، بدء الوحي، أن هذه السنة سأجمع لك السنة، وهذه السنة إنما هي وحي من الله عز وجل، السنة هذه وحي من الله تبارك وتعالى. وبدأ برواية الحميدي بطريق الحميدي المكي القرشي، لأن بدأه كان في مكة، ثم ثنى بطريق مالك رحمه الله تعالى في حديث الحارث بن هشام، لأنه أيضا انتقل إلى المدينة. ثم بعد ذلك كتاب العلم، كتاب الإيمان، بعد ذلك كتاب الإيمان، وأعظم ما جاء به الوحي هو الإيمان، فنزل الإيمان قبل الشرائع والأحكام، فكان الإيمان أولا حتى إذا قوي الإيمان في القلوب نزلت الأحكام. ثم وضع لك كتاب العلم، كتاب العلم إشارة إلى أن هذا العلم هو أساس المعرفة الأحكام الشرعية، العلم بالوحي، فما العلم وما صفة العلماء وما طريقة الطلب وغير ذلك، هذا كله أودعه في كتاب العلم ووضع مسائل عظيمة ونفيسة جدا جدا جدا. بعد ذلك بدأ يتناول الأحكام. نعم.
وكذلك الإمام أبو محمد الدارمي صاحب الفصل الذي ابتدأ كتابه بذلائل النبوة وذكر في ذلك طرفا صارفا.
من أعظم المقدمات مقدمة الدارمي في سننه، من أعظم المقدمات هذه، منحة حقيقة بدأ بها الدارمي رحمه الله تعالى مسنده أو سننه، ورد المسميان مسند الدارمي أو سنن الدارمي. الإمام العظيم غير أبي سعيد الدارمي اللي هو الذي رد على بشر المريسي، نعم، هذا أبو عبد الله، نعم، أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله. فهذا أودعه مقدمة في بداية من أنفس المقدمات، أنفس من أنفس المقدمات في الاتباع والسنة، وبوب هذا يمكن تقريبا حوالي 150 بابا تقريبا كلها في السنن والاتباع. ثم بعد ذلك بدأ في كتاب الأحكام. نعم.
ولما كان أصل العلم والهدى هو الإيمان برسالة قطب من أهل الكتاب والحكمة، كان ذكره طريق الهداية برسالة التي هي القرآن وما جاءت به الرسل كثيرا جدا، كقوله ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وقوله هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، وقوله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أفضل، وقوله وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، وقوله كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، وقوله فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى.
نعم.
المسألة السابعة وجود القرآن الكريم في اللوح المحفوظ. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إذا قال قائل أن القرآن قديم وأراد به أنه نزل من أكثر من 700 سنة وهو القديم في اللغة، أو أراد أنه مكتوب في اللوح المحفوظ قبل نزول القرآن، فإن هذا مما لا نزاع فيه.
مكتوب في اللوح المحفوظ ليس مشارا إليه في اللوح المحفوظ، البعض قال هذا إشارة نولى القرآن الكريم في كتاب المكنون، بعض قال إشارة وليست الآيات، لأن لا يوجد قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها ولم تخلق بعد، ولا يقال فلما قضى زيد منها وطرا، ولم يوجد زيد بعد، فالبعض قال إشارة فقط، إشارة إلى القرآن. والصحيح أنه مكتوب في القرآن، وعلم الله عز وجل سابق بكل هذا، لكن نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان منجما على حسب الوقائع، وتكلم به الله عز وجل حقيقة وسمعه جبريل ونزل به على النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يأخذه أيضا جبريل من اللوح المحفوظ، إنما سمعه جبريل من الله عز وجل فنزل به على نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم.
نزول القرآن الكريم جملة إلى السماء الدنيا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهو سبحانه أنزل القرآن ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا.
هذا معنى أنزلناه في ليلة القدر، ومعنى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن لا تعارض، فهو نزل في ليلة القدر، وليلة القدر من رمضان، لكن لم يأخذ جبريل شيئا لا من بيت العزة ولا من اللوح المحفوظ. طيب نكتفي بهذا أو هات هذا المبحث، يلا بسرعة هات هذا المبحث لتعلقه. يعني
نزول القرآن ونزل مطبقا على محمد صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقد أمرهم به النبي بما أخبر به فيه والعمل بما فيه وهم يتلقونه شيئا بعد شيء، كما قال تعالى وقال الذين كفروا لولا أنزل عليهم أوآل مدة واحدة
لذلك نعم، لأن نزول حسب الوقائع يثبت الله عز وجل يعالج القرآن القضية نفسها. نعم. كان يسمعه من منين جيبه؟ سمعه جبريل من الله، من الايه؟ كيف؟ على فين؟ نزول فين؟ ومن من أين أتى به جبريل؟ لا ما لنا علاقة خلاص، هو في اللوح المحفوظ في بيت العزة جبريل لا علاقة له بهذا، جبريل يسمع من الله عز وجل. نعم.
وقال تعالى: وقعنا فرقناه لفقاه على الناس على نوح ونزلناه تنزيلا. قال: والله أنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم فتلقاه تلقيا وحفظه في قلبه لم ينزله مكتوبا كالتوراة.
نعم لم ينزله مكتوبا كالتوراة. نعم.
وأنزله منزلا مفرقا ليحفظ فلا يحتاج إلى كتاب، كما قال تعالى: وقال الذين كفروا لما ينزل عليه الكتاب جملة واحدة
فحفظ في الصدور، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. نعم.
وقال تعالى: إنا علينا جمعا وقرآنا. قال المقصود هنا أن قوله وهو الذي أنزل إليك من كتاب مفصلا يتناول من كل القرآن العربي على كل قوم، وقد أخبر أن الذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق،
مستشهد بهم لا مكذب لا مكذب له. نعم.
نعم.
يعني أحسن الله التوراة يعني لم تنزل مفرقة، نزلت ألواح يعني كذا.
إيه نعم. نعم.
صحب.
مكتوبة. إيه نعم.
وقال
نعم مكتوبة. نعم.
وقال إنهم يعلمون ذلك ولم يكن
كما جاء في حديث الشفاعة: كتب لك التوراة بيده. نعم.
قال إنهم يعلمون ذلك ولم يكن إنهم يرمون أو يرمونه، والعلم لا يكون إلا حقا مخوفا للمعلوم بخلاف القول والقدر الذي ينقسم إلى حق وباطل.
نعم.
فعلم أن القرآن العظيم أنزل من الله لا من الهوى ولا من اللوح ولا من جسم آخر ولا من جبريل ولا من محمد ولا غيره. إذا كان أهل الكتاب يعلمون ذلك فمن لم يقر بذلك من هذه الأمة كان أهل الكتاب مقرون بذلك خيرا منه من هذا الوجه.
نعم.
وهذا لا ينافي ما جاء عن ابن عباس عن غيره من السلف بتفسير قوله إنا أنزلناه في ليلة القدر أنه أنزله إلى بيت العزة في السماء الدنيا ثم أنزله بعد ذلك منجما مقرنا بحسب حواله. ولا ينافي أنه مكتوب في اللوح المحفوظ قبل نزوله كما قال تعالى: بل هو قرآن مجيد في اللوح المحفوظ. وقال تعالى:
ولا ينافي، وهذا لا ينافي ما جاء عن ابن عباس وغريب من السلف في تفسير قوله إن أنزلناه في ليلة القدر أنه أنزله إلى بيت العزة في السماء الدنيا ثم أنزله بعد ذلك من الجمل مفرقة بحسب الحوادث، ولا ينافي أنه مكتوب في لوح المحفوظ قبل النزول كما قال تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح المحفوظ. هذا لا ينافي هذا، إلى أن قال: فإن كونه مكتوبا في اللوح المحفوظ وفي صحف المطهرة بأيدي الملائكة لا ينافي أن يكون جبريل نزل به من الله، سواء كتبه الله قبل أن يرسل به جبريل أو بعد ذلك. وإذا كان قد أنزله مكتوبا إلى بيت العزة جملة واحدة في ليلة القدر فقد كتبه كله قبل أن ينزله، والله تعالى يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون، أن لو كان كيف كان كيف كان يكون، وهو سبحانه قد قدر مقادير الخلائق وكتب أعمال العباد قبل أن يعملوه، فما العجب أن يكتب القرآن قبل أن تحصل وقائع، كما ثبت ذلك في صريح الكتاب والسنة وأثار السلف، ثم أنه يأمر الملائكة بكتابتها بعدما يعملونها، فيقابل بين الكتابة المتقدمة على الوجود والكتابة المتأخرة عنه، فلا يكون بينهما تفاوت، هكذا قال ابن عباس وغيره من السلف، وهو حق. فإذا كان ما يخلقه بائنا عنه قد كتبه قبل أن يخلقه فكيف يستبعد أن يكتب كلامه الذي يرسل به ملائكته قبل أن يرسلهم به؟ نعم. طيب نقف عند هذا. من تكلم به كيف يعني؟ نقول أنه كتابته ورد بها الدليل وكلامه به ورد بها الدليل. نعم.